Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب أوكرانيا عام مضى. اليوم 24 من فبراير مرت سنة على بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا في حرب أرادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاطفة، لكن لا يزال الغموض كاملا حول كيفية التوصل إلى نهاية لها. في كلمة بالمناسبة أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه سيتم فعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار. حرب أوكرانيا خلفت خسائر عسكرية ومدنية هائلة وتكلفتها الاقتصادية كبيرة بالنسبة لأوكرانيا التي تقلص ناتجها المحلي الإجمالي بشكل كبير وامتدت انعكاساتها إلى باقي العالم وعلى عدة مستويات. الجزائر، فصل جديد من فصول التضييق على الحريات. مجلس الدولة يصادق على قرار المحكمة الإدارية القاضي بحل جمعية تجمع عمل شباب المعروف اختصارا باسم راج التي لعبت دورا بارزا خلال الحراك الشعبي الذي أدى إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم قبل نحو 4 سنوات. المجتمع الدولي يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية سلمية في نيجيريا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، حيث تثير الأزمة الاقتصادية ونقص السيولة والمنافسة الشرسة بين 3 مرشحين مخاوف من توترات شديدة. اليوم 24 من فبراير حلت الذكرى الأولى للحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا والتي خلفت خسائر بشرية وبادية جسيمة في صفوف الجانبين، مع سقوط 10,000 من القتلى والجرحى إلى جانب الخسائر الكبرى في البنى التحتية في أوكرانيا. وفي كلمة إلى الأمة بمناسبة مرور عام على الاجتياح الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أنه سيتم فعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة، وقال إن أوكرانيا لن تتوقف طالما لم يعاقب القتلى الروس، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية لكييف بقيمة 2 مليار دولار وعن فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، فيما دعت بريطانيا مجموعة السبع لتسريع مساعدتها العسكرية وتزويد الجيش الأوكراني بالمدفعية والمدرعات والدفاعات الجوية. رئيس الوزراء البريطاني ريش سوناك قال لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب ولتسريع موعد حلول ذلك يجب أن تكتسب ميزة حاسمة في ساحة المعركة. الرئيس الفرنسي مانيال ماكرون أكد من جهته وقوف فرنسا إلى جانب الأوكرانيين داعيا إلى انتصارهم وإلى إحلال السلام، فيما أكد المستشار الألماني أولاف شولتز من جهته أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحقق أهدافه التي وصفها بالإمبريالية في أوكرانيا، معتبرا أن له القدرة على وضع حد لهذه الحرب. في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2022 هجمت إذن القوات الروسية أوكرانيا، حيث استفاقت العاصمة كييف وباقي المدن الأخرى على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات والقصف. نتابع مسلسل هذه الأحداث مع اعتماد سلام.
Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты.
بينما كان الرئيس الروسي يعلن في هذا الخطاب بدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، كان الجيش الروسي قد بدأ الزحف نحو الأراضي الأوكرانية لتبدأ حرب مدمرة في 24 من فبراير 2022. بعد شهرين على الحرب تصاعدت المواجهة العسكرية بين الطرفين، وأعلن الأوكرانيون استعادة سيطرتهم على العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية، تطورات جعلت موسكو تحشد مزيدا من القوات لتتقدم شرقا نحو إقليم دونباس قبل أن تسيطر مطلع ماي على مدينة ماريوبول ذات الأهمية الاقتصادية والعسكرية وتحكم قبضتها على منطقة لوغانسك. ومع وصول الحرب إلى شهرها السابع، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بخصوص قصف استهدف محطة زابوريجيا النووية وسط تحذيرات دولية من كارثة نووية محتملة، ليأتي شهر شتنبر حاملا تطورات ميدانية لصالح كييف بعد تمكن قواتها من تحقيق مكاسب عسكرية على أكثر من جبهة. وفي أكتوبر الماضي، وفي ظل تقدم القوات الأوكرانية جنوباً، سارعت موسكو لاستدعاء جنود الاحتياط، فيما واصلت كييف مطالبة الغرب بمزيد من الأسلحة لقلب المعادلة على الأرض. وبعد عام على الحرب، لا تزال المعارك مستعرة بين إصرار روسي على التقدم ووعد أوكراني بالانتصار.
عام مضى إذن على هذه الحرب المستمرة في أوكرانيا التي أرادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خاطفة، لكنها باقية ومستمرة بكل تفاعلاتها. فكيف سنتني؟ وما هو حساب الربح والخسارة الآن؟ نستمع في هذا الإطار العميد هشام جابر، المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت.
بعد مرور سنة على الحرب في أوكرانيا، لا يمكن التحديد من الخاسر ومن الرابح. هناك غير رابح هي روسيا، وهناك الخاسر الأساسي الأكبر هو أوكرانيا. لا يمكن القول أن روسيا ربحت الحرب، فقد ربحت معارك ولكنها لم تربح الحرب حتى الآن، لأنها لم تحقق أهدافها المعلنة منذ البداية. وعلى صعيد الخسارة، خسرت الآلاف من الجنود ومن المال وإلى آخره. الخاسر الأساسي هو أوكرانيا، دمرت البنى التحتية وخسرت أوكرانيا عشرات الآلاف من الجنود، وهناك عشرات الملايين نازحين من أوكرانيا إلى الخارج. هذه الحرب وضعت العالم على شفير حرب نووية وأرهقت أوروبا ولم تزل، لذلك أرى أن الخاسر الخفي هو أوروبا. وإذا استمرت الحرب وتصاعدت دون حسم، فإن مزيد من الدمار سيحصل والخسائر. هنالك صراع وحرب معلنة بين الأطلسي وروسيا، فمن سيخسر ومن سيهزم؟ لا أعتقد أن موسكو ستقبل بالهزيمة.
اقتصاديا، كانت التكلفة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا التي تقلص ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 35% العام المنصرم، فيما أوضحت دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني أن الحرب كلفت الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بأكثر من تريليون وثلاثة مليارات دولار. عن الفاتورة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا نستمع من بيروت لأنطوان فرح، المحلل الاقتصادي والمالي.
في الواقع، وبعد مرور سنة على الحرب الروسية الأوكرانية، أصبح تطور هذه الحرب هو المؤشر الأساسي للمنحى الذي سيسلكه الاقتصاد العالمي. نحن نعرف التأثيرات التي تسببت بها هذه الحرب على كل اقتصاديات العالم، وأعني هنا تحديدا مشكلة التضخم التي أصابت كل الاقتصاديات، لا سيما منها اقتصاديات الدول النامية. ونعرف أيضا أن التضخم يمكن أن يؤدي إلى الركود، وكان هناك قلق كبير من تحول التضخم إلى ركود، ولكن في المؤشرات الأخيرة بدأت الأرقام تشير إلى أن العالم بدأ يتجاوز هذا الخطر، وبالتالي يمكن أن نبقى في دائرة التضخم فقط، ويمكن أن ننتقل إلى دائرة النمو، ولكن ذلك مشروط بأن تبقى الحرب محدودة. وهذا الكلام يقوله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقاريرهما، وهما يوضعان دائما سيناريوهان. السيناريو الأول، إذا بقيت الحرب مضبوطة سنكون أمام مشهد مقبول اقتصاديا، أما إذا شهدنا تصعيد فإننا سنكون أمام مشهد مغاير، مشهد اقتصادي خطير على مستوى كل دول العالم. نرجو ألا نصل إلى هذه المرحلة.
محطتنا الموالية الجزائر، حيث صادق مجلس الدولة على قرار المحكمة الإدارية صادر في أكتوبر 2021، والذي ينص على حل جمعية راج، تجمع عمل شباب، إحدى أبرز التنظيمات الفاعلة في الحراك الشعبي الذي أدى إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. منظمة العفو الدولية وصفت القرار بالضربة القاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور. للتعليق معنا من الجزائر العاصمة الأكاديمي والحقوق الجزائري إسماعيل معرف.
حل حركة راج هو يؤكد مرة أخرى هذا القبضة الحديدية والأمنية التي تقوم بها السلطات في الجزائر ضد كل الحركات التي تساند حراك الشعب والتي تطالب بضرورة التغيير الديمقراطي في البلاد. وهذا الحركة عرفت بأنها كانت من بين الحركات الأقوى التي حركت الشارع وساهمت أيضا في تأجيج الشارع وصنع صناعة الوعي داخل المجتمع الجزائري وفصاد الشعب الجزائري. ولكن يبدو بأن السلطة نظرت لهذا الحركة مثل حركات كثيرة بأنها ممكن تهدد الأمن والسلم الوطنيين وأنها ستؤدي ربما لا محالة إلى نوع من زعزعة الوضع في البلد. وبالتالي أنه هذا القرار من ناحية القانونية هو غير مؤسس لأنه استند على بعض المواد في قانون العقوبات، المواد للأسف فسرها مجلس الدولة بالطريقة التي يريد والتي لم يعتقد أن الوضع ربما سوف يكون بهذا التراجع المذهل. إذن فهذا القرار يؤكد مرة أخرى بأن النظام ليس لديه أي نية في الانفتاح على الطبقة السياسية وعلى المجتمع بغية فتح حوار حقيقي حول تحقيق دولة العدل والقانون.
قررت مجموعة العمل المالي غافي بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف باللائحة الرمادية بعد تقييم مسار ملائمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وثمن التقرير الذي غادر المغرب بموجبه اللائحة الرمادية للالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملائمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ووفاء البلاد التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة. هذا وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. الناخبون النيجيريون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلف للرئيس المنتهي ولايته محمد بخاري، وسط دعوات إلى انتخابات سلمية حيث تثير الأزمة الاقتصادية ونقص السلع والسيولة النقدية والمنافسة الشرسة بين ثلاثة مرشحين مخاوف من توترات شديدة. وقالت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والنرويج وكندا وبريطانيا في بيان مشترك من الضروري استقرار نيجيريا إجراء العملية الانتخابية واختتامها بطريقة آمنة وعادلة وذات مصداقية. وطالبت المسؤولين النيجيريين بالتدخل لتهدئة التوترات وتجنب العنف قبل الانتخابات وأثنائها وبعدها، كما طالبت قوات الأمن بحماية العملية ومنع وردع الهجمات على المنشآت والمعدات وموظفي اللجنة الانتخابية المستقلة. ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات الحاكم السابق لليغوس بولا أحمد تينوبو من حزب المؤتمر التقدمي الحاكم، ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي المعارض، وبيتر أوبي من حزب العمال وهو مرشح أحدث المفاجأة خصوصا وأنه يتمتع بشعبية عالية في صفوف الشباب. عن هذه الأجواء الانتخابية نتابع تعليق دكتور إبراهيم عمر الياس الأستاذ الباحث في جامعة ميديغوري بنيجيريا.
الأجواء العامة هادئة نسبيا، هدوء يوحي بأن الانتخابات ستقام من دون أي مشاكل، وإن كانت بعض المشاكل فتعد طفيفة مقارنة بالوضع الأمني الذي عاشته نيجيريا قبل سنين. الإدارات المختصة بإجراء هذه الانتخابات هي عدت نفسها ووضعت كل شيء في محله ونصابه، والأمن النيجيري وعد بأنه سيفعل كل ما بوسعه حتى يجعل من أن هذه الانتخابات تقام في جو أمني. يعني في أيام الحملات الانتخابية هناك بعض الحركات، يعني من حركة بعض العنف، وهناك تهديدات أمنية هنا وهناك، فهذه الأشياء كلها يعني هي أصوات قيلت وأظنها انتهت. الوضع الأمني النيجيري الآن يسمح بأن تقام الانتخابات من دون أي خوف.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.